ندمت وإجيتك حزين.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه جولة أخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. إيران تؤكد أن جزر طنبل الكبرى والصغرى وبوموسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. إلى التفاصيل، تستضيف طهران اليوم مؤتمر وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان لبحث أزمة هذا البلد برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأعرب الرئيس الإيراني خلال استقباله وزراء خارجية الدول المشاركة عن أمله في تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب في أفغانستان، مضيفا أن دول المنطقة بإمكانها لعب دور مؤثر في أمن هذا البلد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد الاستمرار في التواصل مع الأطراف الأفغانية واستمرار المشاورات والاتصالات الأمنية بشأن الهيئة الحاكمة والمؤقتة في أفغانستان. للمزيد من التفاصيل حول استضافة طهران لاجتماع وزراء خارجية الدول الست المجاورة لأفغانستان، نتوقف والتقرير التالي.
دول الجوار الأفغاني الست إضافة لروسيا دعيت إلى طهران لبحث الأزمة التي يعاني منها الشعب الأفغاني بسبب الفوضى التي خلفها الاحتلال الأمريكي في هذا البلد. وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع وصلوا تباعا إلى العاصمة الإيرانية، وكان في استقبالهم نظيرهم الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. أمير عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي اعتبر تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات في أفغانستان بأنه السبيل السياسي الأهم أمام الجميع، مشيرا إلى أنه أجرى مع نظيره الباكستاني محادثات مهمة في هذا المجال.
لقد أجرينا محادثات مهمة حول أحدث التطورات في أفغانستان، وما زلنا نتابع هذه التطورات بدقة، ونرى بأن تشكيل الحكومة الشاملة بمشاركة جميع القوميات في هذا البلد يعد السبيل السياسي الأهم أمامنا جميعا، وسنتابع اتصالاتنا مع جميع الأطراف في أفغانستان كما في السابق.
وزير الخارجية الباكستاني شدد من جهته على أن الشعب الأفغاني يستحق السلام والاستقرار، وقد تحمل ما يكفي من المعاناة والآلام على مدى العقود الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن مشاركته في اجتماع طهران من أجل توجيه رسالة صريحة للأفغان بأن دول الجوار تقف إلى جانبهم. أمير عبد الله يناقش القضية الأفغانية والعلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة القوقاز وبحر قزوين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركمانستاني رشيد مردوف، الذي وصل لطهران أيضا للمشاركة في اجتماع الجوار الأفغاني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد أشار إلى أن اجتماع طهران يرمي إلى المساهمة في إرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان، داعيا الحكومة الأفغانية إلى العمل على ضم التكوين الديمغرافي والعرقي للشعب الأفغاني.
اجتماع طهران هو لقاء لحل الأزمة الأفغانية والمساهمة في إرساء سلام واستقرار دائمين في أفغانستان. طلبنا من مجلس الحكم الأفغاني توفير الأمن والظروف السياسية والاقتصادية، كما أن هناك قلقا بشأن تنامي الإرهاب في أفغانستان.
هذا ويشارك في اجتماع طهران وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين وتركمانستان وأوزبكستان وطاجكستان وباكستان، حيث تكون مشاركة الوزراء بصورة حضورية ما عدا وزيري الخارجية الروسي والصيني اللذين يشاركان بصورة افتراضية.
اعتبرت الجمهورية الإسلامية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى أبو موسى جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وأنها لا تعترف بالخلاف عليها مع دولة الإمارات. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي رفض الاجتماع الرابع للجنة الأممية، رفض المزاعم التي تتعارض مع الحقيقة بهذا الشأن، مبينا أن ادعاءات أبو ظبي حول ملكيتها لهذه الجزر عارية عن الصحة وتشكل تدخلا بشؤون طهران الداخلية. وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن مبعوث الإمارات يعمد إلى استغلال جدول أعمال اللجنة لتمرير أجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج الفارسي، مطالبا الإمارات باحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. رحبت حركة طالبان بتصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الداعية إلى مزيد من الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم: إننا نرحب بتصريحات آية الله الخامنئي الأخيرة، مضيفا أن الشعب الأفغاني بجميع أطيافه قد اكتسب الاستقلال وسيحافظ عليه معا، ونحن لن نسمح لأي مؤامرة أن تهدد وحدة شعبنا وبلدنا. وكان قائد الثورة الإسلامية قد أكد في كلمته خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران أنه لتحقيق الوحدة يجب أن لا نكتفي بالاجتماعات السنوية، بل يجب استمرار النقاش وتبيين القضايا وتشجيع الأمة والتخطيط لذلك. أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد وإصابة 18 شخصا بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى. وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا قرية الرشاد في قضاء المقدادية بديالة، مضيفا أن حصيلة الهجوم بلغت 8 شهداء وعشرة جرحى، فيما أشار إلى إرسال القوات العراقية تعزيزات عسكرية إلى قرية الرشاد في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي قد تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. وأشارت المفوضية إلى أنها ستبدأ عملية العد والفرز اليوم في محافظة نينوى، فيما يتم العد والفرز يوم غد في محافظة بابل ومنطقة الرصافة ببغداد. في حين تصر قوى سياسية عراقية على عدم شرعية الانتخابات التي شهدتها البلاد في 10 من الشهر الجاري، والتي تتحدث بالأدلة والأرقام عن مخالفات شابت العملية الانتخابية، فيما يتواصل الاعتصام بالقرب من المنطقة الخضراء احتجاجا على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان النتائج. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي.
الرفض ولا شيء غير الرفض للنتائج المعلنة هو الخيار الذي ذهبت إليه قوى سياسية شاركت في الانتخابات، تقول أنها لم تنل استحقاقها، وتتهم صراحة المفوضية المسؤولة عن العملية الانتخابية بفتح الباب للتلاعب والتزوير. أما المطالب فتركزت على إعادة العد والفرز للأصوات بصورة يدوية، فيما يطالب آخرون بأبعد من ذلك إلى خيار إلغاء الانتخابات المبكرة والعودة لإجرائها في الموعد الدستوري، أي في العام المقبل.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز لجميع الصناديق اللي موجودة. بعدين احنا الناخبين مرتنا اللي ينتخبونا حقيقة أصواتهم موجودة وموثقة بأدلة وإثباتات. النتائج اللي طلعت بالنسبة للأصوات اللي عندنا طلعت نتائج مغايرة للأشرطة اللي موجودة.
المطالبة لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات والذهاب إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد وإعادة الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات، لأنه ما حصل واضح جدا من تلاعب بنتائج الانتخابات.
عند أسوار الخضراء وعلى بعد بضعة مئات الأمتار عن مقر مفوضية الانتخابات يستمر الاعتصام الذي خرجت به جماهير معترضة على آلية العملية الانتخابية وآلية إعلان النتائج. أكثر من أسبوع مر وقد يبقى الحال على ما هو عليه إن لم تستجب الجهات المعنية للمطالب.
الاعتصام مفتوح ونطلب من الهيئة القضائية النظر بالطعون باستقلالية، هذه حقوق، نحن مرشحين مستقلين، تمويلنا كان ذاتي.
800 محطة انتخابية سيعاد احتساب الأصوات فيها يدويا من أصل أكثر من 55,000. تشل المعطيات الأولية بأن هذه الإجراءات لن تأتي بتغييرات كبيرة على مستوى تغيير النتائج أو إعادة توزيع المقاعد النيابية.
ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك عاد إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر إقامته. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح مؤخرا أن حمدوك ليس معتقلا ولم يتم اختطافه وفق تعبيره، معتبرا نقله إلى مكان آخر قد جاء لدواعي أمنية. يذكر أن قائد الجيش أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، كما اتخذ قرارا بتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، ما أثار غضب الأوساط الشعبية التي اعتبرت ذلك انقلابا على الديمقراطية والثورة. حذرت هيئات صحية عالمية من الاستهانة بفيروس كورونا وعدم استخلاص العبر بعد سنة ونصف السنة على ظهور الوباء. وندد مجلس مراقبة التأهب العالمي بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء، وبين التقرير في خلاصته أن الوباء كشف عن عالم غير متساوي ومنقسم وغير مسؤول. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
بعد أكثر من سنة ونصف على ظهور وباء كوفيد-19، ما زال العالم يتعلم ببطء من الجائحة، لم يستخلص منها العبر ولم يقم بتحركات كثيرة حسب تحذيرات أطلقها مركز مرصد الصحة العالمية. وندد مجلس مراقبة التأهب العالمي، وهو هيئة مستقلة أنشأتها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، بالإخفاقات المستمرة في الاستجابة العالمية للوباء. جاء في خلاصة التقرير لهذا المجلس أن الوباء كشف عن عالم غير متساو ومنقسم وغير مسؤول، وأن السنة الأولى من وباء كوفيد-19 تحددت بفشل جماعي في أخذ الاستعدادات على محمل الجد والتصرف بسرعة على أساس العلم. أما السنة الثانية اتسمت بتفاوت عميق وفشل قادة في فهم الترابط والتحرك على هذا الأساس العلمي. هذا التقرير نشر خلال القمة العالمية للصحة في برلين، ويأتي فيما اقترب عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا من 5 ملايين بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس بريس. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوفيات قد تكون أعلى بمرتين أو 3 مرات، نظرا لارتفاع عدد الوفيات المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بكوفيد-19. كما يأتي ذلك في إطار من التفاوت الكبير بين المناطق الغنية والفقيرة في مجال معدلات التلقيح. وقالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونغو في مطلع الشهر إنه من أصل 6 مليارات جرعة لقاح أعطيت في العالم، فقط 1.4% كانت لسكان تلقوا اللقاح بالكامل في دول فقيرة. وقال الرئيس المشارك لمجلس المراقبة إنه يجب الشعور بعار شديد في مواجهة المآسي المتعددة، ادخار اللقاحات والنقص الكارثي في الأكسجين في الدول ذات الدخل المحدود، وجيل أطفال حرم من التعليم، وانهيار اقتصادات وأنظمة صحية هشة.
بدأت البحرية الأمريكية والبحرينية تدريبات مشتركة ضمن سلسلة تمارين بين القوات الأمريكية وشركائها من الدول العربية في الخليج الفارسي لدمج أنظمة مسيرة في العمليات البحرية الإقليمية. وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيم هوغينز أن التدريبات التي أجريت جزء من الجهود المبذولة للمساعدة في تعزيز الوعي بالمجال البحري والشراكات. إلى العناوين. طهران تستضيف اليوم اجتماعا حول الأزمة الأفغانية بمشاركة الدول المجاورة لأفغانستان. إيران تؤكد أن جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى جزءا من أراضيها ولا تعترف بأي خلاف بشأنها. استشهاد وإصابة 18 شخصا جراء تفجير نفذته عصابات داعش في المقدادية شمال شرق بغداد. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونتمنى لكم صباحا خريفيا جميلا. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا، بعد الاستعراض في الساعة 9:18 دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة عند 9:28. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:40 وعند 10 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12 أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما وعند 11:10 صدى المغرب العربي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:43. نستقبل هذا الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:48. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 11:57 وعند 12:14 من المكتبة الإيرانية. تستمعون لبرنامج مع الصادقين في الساعة 12:28، وبعد هذا البرنامج عند 12:47 نور وبلاغة. أحبتي، نتمنى لكم أحلى وأنفع وأمتع الأوقات، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال والتمام، رفع السماء بلا عمد والأرض وضعها للأنام، فيها جنات معروشات وغير معروشات والنخل ذات الأكمام ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف الأنام محمد البدر التمام وعلى آله الطيبين الكرام. شعر بشعر والسلام مؤكد، والشوق في اللقيا يقوم ويقعد. هذه دواوين الولاء تضيئها أبيات حب والحبيب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم في رحاب الشعر النبوي مع أبيات للشاعر العراقي نجاح العطية. نتعرف على سيرته الأدبية ثم نتوكأ على عكازة الاستماع إلى أبياته. أيها الأطائب، ولد الشاعر العراقي نجاح العطية عام 1958، ومارس كتابة ونظم الشعر حين كان طالبا في الثانوية ثم الجامعة. كتب الشعر زمن النظام البعثي باسم رمزي، ثم أعلن اسمه ليكتب الشعر المعارض للاحتلال الأمريكي والصهيوني، وليدوزن شعره في باحة الولاء للنبي وأهل بيته عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. له عدة دواوين بصدد جمعها تحت عنوان الأعمال الشعرية الكاملة، نشرت له الصحف العربية والعراقية الكثير من أبياته، كما ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تعريفه كشاعر أهل البيت والقدس. نقرأ من شعره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
كبير في سماء الشوق شوقي لها بدا، وقد بانت سعاد اليوم والعشق غردا. فمن بعد جور الصبر هل بهاؤها، تجللها الأنوار نفسي لها الفدا. وما زال بوح الحب يسمو بعشقها، فهل من مجير في هواها مساندا؟ وقد كان حال القلب قبل ورودها تحيط به الأهوال عسفا أسودا. وهيهأت للأيام يصفو ودادها بغير سعاد العشق والنور والهدى. ألا جاءت البشرى بتيماء موعدا، فقم يا وجود الله حي محمدا. فقد بان للأكوان نور المصطفى، وجاء به الرحمن للخلق سؤددا. ليملأ وجه الأرض خيرا ورحمة، ويصدح بالإسلام دينا مسددا. ويهدم صرح الظلم بالعدل والتقى، ويبني لنهج الحق صرحا مشيدا. رسول في لبوس العز شعشع نوره، يقود بني الإنسان للمجد صاعدا. وإذ حانت الألباب في روض سره، سيبقى لذاك السر بابا موصدا. فأكرم بمن قد جاء سلطان رحمة، وأكرم بمن قد طاب أصلا ومولدا. أبا الرحمة الكبرى وعنوان شدوها، يظل لسان الشعر فيك مقيدا. وتنهزم الأقلام خجل حروفها، لأنك فوق الوصف سيدت خالدا.
أعزائنا أحبائنا، كنتم مع أبيات شعرية محمدية للشاعر نجاح العطية من جمهورية العراق. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في رحاب الحضرة النبوية ممن تنالهم آفاق الشفاعة. أمين رب العالمين. إلى اللقاء.
تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم إخوتنا وأخواتنا المستمعين والمستمعات في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة نتعرف من خلالها على المزيد من جوانب شخصية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وخصوصياتها، ومنها تقيده والتزامه بأداء المستحبات وترك المكروهات، والتي سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراضها. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، سنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على بعض من الجوانب والأبعاد العبادية والعقيدية والسلوكية لشخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، وخاصة في مجال أداء الشعائر الدينية وخاصة إقامة الصلوات اليومية. كما نعلم فإن الإمام الخميني رحمة الله عليه كان عالم دين وعارفا وسالكا إلى الله قبل أن يكون قائدا سياسيا ومفجرا للثورة الإسلامية، فقد كان ملتزما إلى حد كبير في الأمور العقيدية والدينية، ولا شك في أن عمق العقائد والقناعات الدينية وبلوغ درجة عالية من العرفان والبناء الذاتي، كل ذلك كان من الأسباب الرئيسة لقوة الإمام الخميني وصلابته في القضايا السياسية.
وكما نعلم فإن الأحكام في الفقه الإسلامي، والتي هي الواجب العملي للشخص المكلف المسلم، على خمس صور: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. والمراد من العمل الواجب العمل الذي يجب على المكلف القيام به، وتركه يستوجب العقوبة الإلهية مثل إقامة الصلوات اليومية. والمقصود من العمل الحرام العمل الذي يجب على المكلف تركه، وارتكابه تترتب عليه العقوبة الإلهية مثل الكذب أو الغيبة. والمستحب يعني في اللغة هو المحبوب والمستحسن، ولكنه يعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب من المكلف القيام به وفي أدائه الثواب، ولكن تركه لا يستوجب العذاب الإلهي مثل إقامة صلاة الليل.
نعم أحبتنا الأفاضل، هناك المكروهات في الطرف المقابل للمستحبات، وتعني في الفقه الإسلامي العمل الذي يطلب تركه وفي تركه ثواب، ولكن القيام به لا يستوجب العقوبة والعذاب الإلهيين مثل ارتداء الملابس السوداء في الصلاة. وأما المراد من العمل المباح فهو العمل الذي يتساوى القيام به وتركه بالنسبة إلى المكلف، وهو لا يستوجب لا الثواب ولا العقوبة والعذاب الإلهيين مثل المشي. وكما نلاحظ فإن على المسلم المكلف أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، ولكنه إن أقدم على القيام بالمستحبات وترك المكروهات فإن بإمكانه أن يرتقي بمكانته المعنوية والروحية. ولذلك فإن الكثير من الشخصيات الدينية كانت تسعى لأن تؤدي المستحبات وتتجنب المكروهات فضلا عن القيام بالواجبات ترك المحرمات.
وقد كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من جملة الأشخاص الذين كانوا يقيدون أنفسهم بأداء المستحبات وترك المكروهات في سيرهم وسلوكهم إلى الله واكتساب الدرجات العرفانية العليا، وكأن القيام بالمستحبات كان بالنسبة إليهم في حكم أداء الواجبات وترك المكروهات في حكم ترك المحرمات.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أعزائنا الأفاضل، لقد كانت رعاية المستحبات وترك المكروهات عند إقامة الصلاة من الخصوصيات السلوكية للإمام الخميني رحمه الله في الشعائر الدينية، وكان من بين مستحبات إقامة الصلاة الوضوء باتجاه القبلة، وكان الإمام الخميني قد قيد نفسه بالتوضؤ باتجاه القبلة، ينقل الدكتور محمود بروجردي في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يقوم بكل تفاصيل الوضوء باتجاه القبلة حتى وإن لم تكن المغسلة باتجاه القبلة، وفي كل موضع وبعد أن كان يغترف قبضة من الماء كان يغلق الحنفية ثم يتوضأ وهو يواجه القبلة.
كما أن من بين المستحبات التي أوصى بها أئمة الدين عند الوضوء النطق بالأذكار، وفضلا عن تقيد الإمام الخميني بالوضوء باتجاه القبلة كان يسعى لأن ينشغل بالذكر عند الوضوء.
تقول السيدة مصطفوي ابنة الإمام في هذا الصدد:
كان الإمام منشغلا بالوضوء ذات يوم، وفي هذه الأثناء كنت أنظر بدقة إلى كيفية وضوءه، ولاحظت أنه كان ينطق خلال الوضوء بأذكار، وكان يتوجه نحو القبلة ويقوم بذلك العمل خلال كل حركة كان يريد القيام بها.
ومن بين المستحبات الأخرى لإقامة الصلاة التطيب قبل الوقوف للصلاة، والتطيب عند إقامة الصلاة تمتد جذوره في سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار.
أعزائي الكرام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال: صلاة متطيب أفضل من 70 صلاة بغير طيب.
وقال الإمام السجاد سلام الله عليه: ركعتان يصليهما، أي المصلي، متعطرا أفضل من 70 ركعة يصليها غير متعطر.
نعم أحبتنا، وقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه بدوره مقيدا بالقيام بهذه السنة النبوية، وكان يتطيب عند إقامة الصلاة. ينقل الدكتور محمود بروجردي وهو صهر الإمام الخميني رحمة الله عليهما بشأن سلوك الإمام هذا قائلا:
كان الإمام يستخدم دوما العطور الزكية عند الصلاة، بحيث أنه لم يحدث ذات مرة وأن وقف للصلاة من دون أن يتطيب، وكان يصحب معه قارورة العطر دوما حتى عندما كان يؤدي صلاة الليل على سطح المنزل في النجف.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضرتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وحتى نعود اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، نستودعكم الرعاية الإلهية و إلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين،
أنت
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحت ظلال دوحة أخرى من دوحات الشعر العربي في إيران نلتقيكم إخوتنا المستمعين مجددا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وكلنا أمل في أن تقضوا معنا دقائق طيبة وممتعة مع شعراء آخرين وطائفة أخرى من الأشعار العربية.
ترى هل هناك المزيد حول الشاعر سعدي؟ وهل هناك أشعار عربية أخرى علينا أن نستعرضها في هذه الحلقة؟
أشعار هذا الأديب العربية كثيرة وذات أغراض مختلفة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، ولكننا مضطرون أن نختم حديثنا حول سعدي لننتقل إلى شاعر إيراني آخر، نظراً إلى محدودية حلقات هذا البرنامج، ولكي نعطي الشعراء الآخرين حقهم من الدراسة والتحليل.
إذن فمن هو الشاعر الذي سيكون موضوع حديثنا لهذا الأسبوع؟
يخطر إلى ذهني اسم الشاعر والمتصوف والعارف الكبير جلال الدين الرومي، أو مولانا كما هو معروف عنه.
إنه أحد الأسماء اللامعة في سماء الأدب والتصوف والعرفان، إن لم نقل إنه أكثرها لمعانا، وديواناه المثنوي وكليات شمس تبريزي أشهر من نار على علم.
نعم، فلقد ترجم هذان العملان الخالدان إلى الكثير من لغات العالم، وتناوله الكثير من الباحثين المهتمين بالأدب والتصوف بالدراسة والتحليل في جميع أنحاء العالم، حتى غديا جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني العالمي.
ترى ما هو سر خلود هذين الديوانين وارتقائهما إلى مستوى الروائع العالمية؟
السر يكمن بالتأكيد في الموضوعات الإنسانية الرائعة التي تطرق إليها مولوي في أشعاره، وهي تتوزع بين الموضوعات الدينية والتاريخية والعرفانية والأخلاقية، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد تميز هذا الشاعر بموهبة نادرة ومقدرة فذة على نظم الشعر بأسلوب سلس بسيط مرصعا بالصور والمعاني الأدبية الرائعة.
ولقد سمعت بالإضافة إلى ذلك أن هذا الشاعر كان كثيرا ما يمزج أشعاره بالآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وذكر المواقف المشرفة في التاريخ الإسلامي.
ولقد عرض مولانا كل ذلك وقدمه لنا في حلة قشيبة رائعة وبأسلوب فني وبلاغي ممتاز يعتمد على عنصر الحوار والحكاية والعرض القصصي الأخاذ الذي جعل آثاره خالدة تتداولها الأمم والشعوب على مر العصور، وخصوصا تلك الناطقة باللغة الفارسية.
وعلى هذا فلا بد أن يكون هذا الشاعر قد نظم أشعارا باللغة العربية.
بكل تأكيد، فلمولوي الكثير من الأشعار العربية التي نراها متفرقة في ديوانه كليات شمس تبريزي، هذا بالإضافة إلى الملمعات التي يكون الشطر الأول منها بالفارسية والثاني بالعربية.
ترى ما هي الموضوعات التي نظم فيها مولانا أشعاره العربية؟
إنها لا تكاد تختلف عن موضوعات أشعاره الفارسية، فهي موزعة بين المضامين العرفانية والأخلاقية، وخصوصا موضوع الغزل أو الحب الإلهي الذي يستخدم فيه ألفاظ ومصطلحات الغزل ليخاطب بها الباري تعالى ويناجيه، وهي طريقة تميز بها شعراء التصوف العرب منهم والإيرانيون.
فهل لا أنشدت لنا شيئا من هذه الأشعار؟
يقول جلال الدين في أحد أشعاره التي يناجي من خلالها الخالق تعالى ويعرج فيها على ذكر العباد الفانين في حبه والسكارى في عظمته وجلاله، وذلك على أسلوب المقطعات الغزلية: فديتك يا ذا الوحي آياته تترى تفسرها سرا وتكنى بها جهرا، وأنشرت أمواتا وأحييتهم بها، فديتك ما أدراك بالأمر ما أدرى، فعادوا سكارى في صفاتك كلهم، وما طعموا إثما ولا شربوا خمرا، ولكن بريق القرب أفنى عقولهم، فسبحان من أرسى وسبحان من أسرى. سلام على قوم تنادى قلوبهم بألسنة الأسرار شكرا له شكرا، يطالع في شعشاع وجنة يوسف حقائق أسرار يحيط بها خبرا، تجلى عليه الغيب واندك عقله كمن دك ذاك الطور واستهدم الصخرة، ف فظل غريق العشق روحا مجسما ونورا عظيما لم يذر دونه سترا.
مستمعين الأعزاء، وقد كان من عادة رجال التصوف والعرفان أن ينظموا الأشعار في وصف مجالسهم وحلقات ذكرهم والإشادة بشيوخهم ومرشديهم، مستخدمين في هذه الأشعار المصطلحات والتعابير الخاصة بهم كالعشق والكؤوس والخمرة والسكر وما إلى ذلك من تعبيرات لها رموز ودلالات خاصة في عرف السالكين والعرفاء.
ولم يشذ مولوي عن هذه الطريقة، فنحن نجد في ديوانه جمهرة كبيرة من الأشعار الفارسية فضلا عن العربية، يصف فيها حلقات الذكر التي كانت تقام بحضور أستاذه ومرشده شمس التبريزي، مستخدما في ذلك أسلوب التغزل بالحضرة الإلهية ومشيرا إلى لحظات المكاشفة الإلهية بالسكرة وإدارة الكؤوس وارتشاف الرحيق.
فمن أشعاره التي سار فيها على هذا المنوال قوله في إحدى مقطوعاته الغزلية التي يشير فيها إلى أستاذه الذي تلقى منه التصوف والعرفان شمس التبريزي: تعالوا بنا نصفو نخلي التدللا ومن لحظكم نجلي الفؤاد من الجلا، نعود إلى صفو الرحيق بمجلس تدور بنا الكاسات تتلو على الولا، رحيقا رقيقا صافيا متلألئا فنخلو بها يوما ويوما على الملا، شرابا إذا ما ينشر الريح طيبها تحن إليها الوحش من جانب الفلا.
يتابع سكر الراح سكر لقائكم فيسكر من يهوى ويفنى من قلا، أناشدكم بالله تعفون أنني لقد ذبت بالأشواق والحب والولا، لمولى ترى في حسنه وجماله أمانا من الآفات والموت والبلا، سقى الله أرضا شمس دين يدوسها، كلا الله تبريزا بأحسن سنة ما كلا.
هذه الأشعار تذكرني بأشعار سلطان العاشقين ابن الفارض، الشاعر المصري المتصوف الذي أرسى دعائم شعر الحب والغزل الإلهيين بفضل أشعاره الغزيرة في هذا المجال، والتي استوعبت ديوانا بأكمله. ترى هل كان مولوي متأثرا في بعض أشعاره بهذا الشاعر المعروف؟
لا يستبعد أن يكون قد تلقى التأثير منه، خصوصا إذا علمنا أنهما عاشا في عصر واحد تقريبا، وخصوصا إذا علمنا أيضا أن المتصوفة والعرفاء كانت تربطهم مع بعض علاقات وثيقة، فكان كل واحد منهم يعرف الآخر نتيجة للأسفار الكثيرة التي كانوا يقومون بها متنقلين من بلد إلى آخر.
فمن أشعاره التي تذكرنا بطريقة ابن الفارض في النظم، أو الطريقة التي كانت تسود الفترة المظلمة عموما، قوله في وصف الرحمة الإلهية وشمولها لجميع أبناء البشر ودعوة الإنسان إلى الرجوع إلى الخالق تعالى والتفكر في النفس ونبذ الأهواء جانبا. هذه الأبيات: جاء الربيع والمطر، زال الشتاء والخطر، من فضل رب عنده كل الخطايا تغتفر. أوحى إليكم ربكم إنا غفرنا ذنبكم، فارضوا بما يقضى لكم، إن الرضا خير السير. كم قائلين في الخفا إنا علمنا بره، فاحكي لدينا سره، لا تشتغل فيما اشتهر. السر فيك يا فتى، لا تلتمس ممن أتى، من ليس سر عنده لم ينتفع مما ظهر. كان هذا لقاءنا الإيرانيون والشعر العربي.
حتى نلتقي ثانية، نتمنى لكم أطيب المنى.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء بيت في السماء.